بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا زالت قراءتنا في مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن محمد بن سعد بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
نعم، هذا الحديث دل على تحريم هجران المسلم لأخيه فوق ثلاث، هذا إذا كان الهجر يتعلق بأمر دنيوي فلا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، كما جاء عند البخاري: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالصلح ويبدأ بالعفو ويبدأ بالسلام. ليس كما يعتقد الناس أن هذا يذهب الكرامة، أن الإنسان له كرامة وينبغي الإنسان أن يمتنع حتى يكلمه أخوه هو الذي يبدأ، وهكذا من الأمور التي يدخلها الشيطان في نفوس الناس، حتى إنك لا تجد الجارين بل تجد الأخوين، بل ربما تجد الإبن مع أبيه أو الإبن مع أمه، يحصل بينهما من الهجر ما يحصل. فإن كان الهجر بدنيا فلا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث. طيب، هل يدخل في هذا الزوج مع الزوجة؟ إذا أراد الرجل أن يهجر زوجه زوجته، فهل كذلك يدخل في هذا الباب؟ يعني لو أن رجلا هجر زوجته أسبوعين وثلاثة أسابيع، أليس الله عز وجل يقول: واهجروهن؟ الجواب: حتى الزوجة تدخل في هذا. وأما قوله سبحانه وتعالى: وهجروهن، فقد قال سبحانه: وهجروهن في المضاجع، هذا هجر خاص، ليس الهجر الذي بمعنى المقاطعة والخصام، وإنما الهجر في الفراش خاصة. وإذا فهو يكلمها إذا دخل سلم، ونعم قد يقلل من الكلام، قد يقلل من الود، قد يقلل من كذا، نعم، أما يصل إلى الخصام لا، لا يصل الخصام ولا إلى المقاطعة، فحتى الزوجة تدخل في ذلك. والمراد بالهجر الوارد في الآية هو الهجر في المضجع، والهجر في المضجع، أما الخصام فما يجوز، لا يجوز بين مسلمين هجر لأمر دنيوي فوق الثلاث. أما إذا كان الهجر لمصلحة دينية شرعية فإن هذا لا حد له، قد يهجر الأخ أخاه أسبوعين، شهرا، شهرين، سنة، سنتين، إذا كان الهجر في ذات الله سبحانه وتعالى وكان في هذا الهجر مصلحة شرعية، مصلحة لمن تهجره فلا بأس، كهجر أصحاب المعاصي وهجر أصحاب البدع. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هجر كعب بن مالك وصاحبيه كم ليلة؟ 50 ليلة، هجرهم 50 ليلة، وهذا هجر بسبب المعصية، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هجر الصلاة على أصحاب المعاصي، كما جاء في صحيح من مسلم في الرجل الذي قتل نفسه قال: صلوا أنتم على صاحبكم، ولم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهجر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على صاحب الدين، فدل هذا على أن الهجر إذا تعلق به مصلحة دينية شرعية فهذا لا بأس به، ولكن يلاحظ في عدم الهوى، فلا يحول الإنسان الأمر الدنيوي إلى أمر ديني شرعي، وإنما يكون هذا بضابط عظيم بعيد عن الهوى، بعيد عن الهوى. فإذا كان هناك صاحب بدعة يدعو إلى بدعته ونصحته أو بلغه الحق ولم يرعوي، فهذا يهجر في الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قد هجر في المعصية فمن باب أولى البدعة، لأن المعصية تتعلق بالشخص، أما البدعة تتعلق بالدين، تتعلق بالدين، فيوجر الإنسان، يوجر المبتدع. ولهذا صنف أهل السنة والجماعة في هجر أهل البدع والأهواء، وهذا في الحقيقة رادع عظيم لأهل الأهواء، وإن أغاظهم وأقلق مضاجعهم، لكن لا تحصل نصرة دين الله سبحانه وتعالى إلا بالغيرة عليه. فيوجر أهل البدع وأهل الأهواء إذا دعوا إلى بدعهم وأهوائهم ونشروها في الناس، فإن جاز لي أن أهجره إذا شرب خمرا أو أكل ربا أو فعل معصية، أفلا يجوز أن أهجره إن تكلم في دين الله سبحانه وتعالى وأصل البدع ودعا إليها وخالف الحق ودعي إليه فأبى ورفض إلا أن يركب رأسه أو يتبع شيخه أو يمشي وراء حزبه أو جماعته؟ هذا يهجر، هذا يهجر. ولو هجر أصحاب الأهواء والبدع لربما رجع منهم، أما إذا مدحوا وأثني عليهم ورفعوا فوق الرؤوس مع أهوائهم، ما الذي يمنعهم أن يسيروا على ما هم عليه؟ بل بالعكس، قد يستدلون بهذا على أنهم على الحق. إذا اجتمع حولهم الناس رغم بدعهم وأهوائهم، قد يستدلون على ذلك بأنهم على الحق، بل قد يقولون جعل لنا القبول في الأرض، ويستدلون بحديث أبي هريرة عند مسلم، إذا حب الله عز وجل عبدا نادى جبريل وجبريل ينادي على السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. ولا يظن المسكين أن القبول المعتبر إنما هو قبوله للحق، ليس قبول رعاء الناس الذين يقبلون الإلحاد ويقبلون الكفر ويقبلون الزندقة ويقبلون المعاصي بشتى صنوفها وأنواعها. بل إذا رأينا ونظرنا إلى إبليس وجدناه أكثر الخلق أتباعا، فأتباعه في كل عصر وهم الأكثر، وأن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، وقال سبحانه وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون. فالهجر ردع وزجر لأهل الأهواء حتى يرجعوا عما هم عليه. فإذا الهجر على قسمين، هجر ممنوع وهو ما إذا كان هجر لدنيا فلا يحل فوق ثلاث، وهجر مشروع إذا كان لمصلحة شرعية وهو ما إذا كان غيرة على دين الله سبحانه وتعالى، وإذا كان تحذيرا لأهل الأهواء ورضعا لهم فهذا لا حد له. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيح بوب بابين متتاليين، باب في تحريم هجر الرجل لأخيه فوق ثلاث، وباب الهجر لمصلحة، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه، فكانه يقول إذا كان الهجر لدنيا فهذا لا يجوز، وأما إذا تعلق بالهجر مصلحة شرعية فهذا مشروع ولا بأس به، إذا كان ذلك يؤدي إلى ردع المهجور ودفع شره وبيان بدعته. نعم. يجوز له الهجر مؤبد؟ نعم، ما في حد، ولو هل هجر إلى الممات.
كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه، فكأنه يقول إذا كان
يعني إذا خشي الهجر ولا المهجور يعني إذا كان صاحب هوى ويؤثر فيه فإنه يهجره ولا يجالسه ولا يجالسه. ولهذا ذكر البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة عن يونس بن عبيد أنه بلغه أن ولده أتى عمرو بن عبيد وهو رأس الاعتزال، فقال يا بني بلغني أنك ذهبت إلى بيت عمرو بن عبيد، يا بني لن تخرج من بيت خنثى أحب لي من أن تخرج من بيت عمرو، يا بني لأن تلقى الله خائنا سارقا زانيا أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد، فأمر بهجره. بل في ما هو أقل من ذلك، انظروا إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى مع يحيى بن معين، فليحيى بن معين أراد الإمام أحمد منه موقفا أحلى مما كان عليه، فلما أخذ ابن معين بالتقية وبالإعذار وكذا غضب عليه أحمد بن حنبل. فلما مرض الإمام أحمد دخل عليه يحيى بن معين يعوده. فابن معين ليس من أهل البدع ولا من أهل الأهواء، وإنما حصل منه هذا الموقف الذي قد يحصل من أي أحد عند اشتداد الدولة عليه أو عند اشتداد أهل الباطل، فقد يترخص برخصة السكوت، التورية، التقية إلى غير ذلك. الإمام أحمد ما أخذ بهذا، إنما أخذ بالعزيمة، وضرب بالسياط، وسحب به وسحب في الطرقات، وسجن وأودي إذاء بالغا. فلما دخل ابن معين يعوده وسلم على أحمد لم يرد عليه أحمد السلام، ظل يناشده فما رد عليه السلام. فقال له: يا إمام، فعلت ما فعل عمار ابن ياسر، يعني أنا ترخصت كما ترخص عمار. عمار رضي الله عنه نطق بالكفر وسب النبي صلى الله عليه وسلم عند الإكراه وكذا، فأنا فعلت ما فعل عمار. فلم يرد عليه أحمد حتى إذا خرج يحيى بن معين من عنده وهو حزين على أن أحمد لم يرد عليه السلام. قال الإمام أحمد لجلسائه: يقول فعل ما فعل عمار، وإن عمارا لما ضربوه وافقهم، وهذا لما قيل له سنضربك وافقه. أما عمار فحاله يختلف عن حال يحيى بن معين. عمار وقع تحت الإكراه بالفعل، أما يحيى بن معين خاف من ذلك ولم يقع تحت الإكراه الفعلي، فلهذا قال: أما عمار رضي الله عنه فلما ضرب وافقهم، وأما هذا فلما قالوا له سنضربك وافقهم. فالشاهد من هذا أن الأمر قد يكون في أقل من هذا، قد يكون في أقل من هذا إذا تعلق بالهجر مصلحة شرعية. فإذا خشي الإنسان على نفسه وعلى قلبه من مخالطة واحد من هؤلاء من أهل الأهواء فلا. أما أن يقول أنا أخشى عن نفسي من أهل السنة، واحد يقول مثلا والله أنا أخشى عن نفسي من أهل الحق، لا، إنما هذا من أهل الباطل ومن أصحاب المعاصي، سواء من أصحاب المعاصي أو من أصحاب البدع. إذا الإنسان خشي على نفسه وقلبه فإنه يهجر، وهذا الهجر قد يكون للفاعل وقد يكون للمكان أيضا، قد يكون للمكان، فالإنسان يهجر هذه البلد. ولهذا حرم الإقامة بين ظهراني المشركين إذا لم يستطع الإنسان إظهار دينه، يحرم عليه، لأن الإقامة في وسط بلاد الشرك مدعاة لهجمة الشبهات والشهوات على قلبك. شهوات كثيرة: عرض زنا، تبرج، خمر. المعصية سهلة، المعصية تعرض مع ما يعرض معك من المشروبات والمأكولات، معها المعصية على طول مباشرة. تفضل، هذا أكل وهذا شرب وهذه امرأة، تقول لا أنا بطل وليه مني، لا، من الذي قال لك ذلك؟ فر. هذا من جهة الشهوات. أما من جهة الشبهات حدث ولا حرج، ولهذا قل من يقيم بين ظهراني المشركين ثم يأتي على حاله، وإنما يأتي قد مسخ، يأتي يتكلم وكأنما يتكلم صحيح البخاري: هؤلاء عندهم كذا، هؤلاء عندهم كذا، هذا مجتمع كذا، أن لنا أن نصل إلى هذا المجتمع، كما قال بعضهم: ذهبت إلى هناك فوجدت إسلاما بلا مسلمين، وأتيت هنا فوجدت مسلمين بلا إسلام. يعني لما ذهب إلى هناك وجد إسلاما لكن لم يجد مسلمين. ما الإسلام عنده؟ توحيد الله عز وجل. ما الإسلام عنده؟ رفع المآذن. هذا الغرب الذي يدعي الحرية والتمدن والإنسانية والحقوق يقف على قدم وساق إذا ما أعلن الأذان إعلانا جهريا. وأنتم تعلمون أسبانيا منذ سنة تقريبا قامت ضجة كبيرة جدا على مسألة الأذان ويمنع الأذان بينما لا يمنع غيره. فنهيك بقى عن الشبهات التي تكون عبر المؤتمرات وعبر البعثات وغير ذلك من هذه الأشياء. فالشاهد أن الإنسان يهجر المكان الذي يخاف فيه على دينه، حتى لو كان في بلاد المسلمين وبلد فيها بدع أو خرافات أو فيها قبوريون أو فيها معاصي شديدة، فالإنسان يهجر المكان وينظر إلى المكان الذي يسلم له فيه دينه ويسلم له فيه قلبه. ولهذا دائما الإنسان يكون حول أهل العلم، حول أهل السنة، حول أهل الخير. الإنسان ما مع القلب يا أخوان قد يأتي لطالب العلم، طالب العلم القوي كمان، قد تأتيه الشبهة فتحرق في قلبه فينطفئ نور الحق بقدر قوة الشبهة. ولهذا اجعل دائما بيئتك ومجتمعك أهل الصلاح، أهل السنة، أهل الخير، حتى تزداد كل يوم تطلع شمسه تزداد من الله سبحانه وتعالى خطوة تقرب إلى الله عز وجل بما هو خير. فالهجرة قد تكون المكان، وقد تكون الهجرة للفاعل نفسه، وقد تكون الهجرة للفعل لا للفاعل، هذه كلها أقسام في هجرة، هجرة للفاعل بفعله، وهجرة للفعل دون الفاعل، فأنا أهجر معصية هذا لكن في نفس الوقت واصل دعوته وكذا. مثل ما يكون عند الأب مثلا، الأب ما يهجر أبدا والأم ما تهجر أبدا، حتى لو على المعاصي، حتى ولو على الشرك والبدع والخرافات، وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. نعم أنا لا أطيع الأبوين وأنصح الأبوين ليلا ونهارا، لكن ما ينبغي أن أهجر الوالدين، الوالدان مستثنيان، ما يهجر الوالد أبدا ولا تهجر، هذا حقها وهذا حقه. فالهجر يكون للفعل، أنا ما أشاركهما في الفعل، أما الفاعل فلا، وتارة يكون الهجر للفاعل والفعل، وتارة يكون الهجر للمكان. فتحصل لنا أن الهجرة والهجر يدخل تحته كل هذه الأنواع، هجرة لمكان، هجرة للعامل، هجرة للعمل دون العامل، هذه كلها أنواع على حسب ما يكون من حاجة شرعية فيها.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: حلفت باللات والعزة، فقال أصحابي: قد قلت هجرة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن العهد كان قريبا وإني حلفت باللات والعزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله وحده ثلاثة، ثم انفث عن يسارك ثلاثة، وتعوذ ولا تعود.
هذا كفارة من حلف بغير الله سبحانه وتعالى، حلف بغير الله شرك، حلف بغير الله بالآباء بالأمهات بالجد بالأمانة بشبكة العشرة، كل هذا حلف بغير الله وهو شرك، وقد يكون أكبر إذا قصد الإنسان تعظيم المحلوف به كتعظيمه لله أو أكثر، فلا يخرج من الملة. وقد يكون أصغر إذا حلف به ولا يصل بتعظيمه إلى تعظيمه لله عز وجل أو أكثر، وإنما حلف به عظمه لكن تعظيم دون ذلك قليل، فهذا شرك أصغر. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. قال سعد: حلفت باللات والعزة، قلت واللات والعزة. فقال أصحابي: قد قلت هجرا. أصحابه أنكروا عليه، قالوا: قلت قولا شنيعا. فقلت: إن العهد كان قريبا وإن حلفت باللات والعزة، يعني العهد بالشرك وكذا. فالإنسان مثلا ممكن يجي واحد من اللي بيحلفوا بالنبي، نحن في مصر عندنا حلف بالنبي هذا كالنفس، والنبي تعطيني والنبي تأخذ والنبي كذا والنبي تسكت والنبي تجيب. فيجي مثلا واحد يستقيم جديدا ويتعلم التوحيد جديدا، فيأخذ مثلا شهر اثنين ثلاثة أربعة حتى تمر لسانه على أن يقول مثلا: بالله عليك تعطيني، بالله عليك كذا وهكذا، بحقه النبي مثلا، هذا دايما مشهور عندنا بحقه النبي وخد بالك وهكذا، فيحتاج إلى شهرين ثلاثة حتى يتمر لسانه على ذلك. ولهذا كان من أصعب المواقف لما يجي مثلا مدرس مصري يسافر السعودية، طبعا هم عندهم مسألة الحلف بغير ذاتية لا تجدها لا على لسان يعني صغير أو كبير أو رجل أو امرأة، حتى الذي يقوم في المسجد يطلب من الناس مالا تجد يضبط ألفاظ التوحيد دائما: يا جماعة أنا فقير كذا 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 كذا، وأنا يعني مالي إلا الله ثم أنتم، ما فيش حاجة اسمها إلى الله وأنتم كده، لا، ما لي إلى الله ثم أنتم، يعني شحات سلفي. دي ما فيش فيها تهاون. فطبعا أصعب موقف كان أن يذهب المدرس إلى السعودية في المقابلة الشخصية، طبعا بيبقى مسألة النبي كذا، طبعا ده بيشتد عليه فيه. فأصعب ما يكون بقى المدرس حتى يتخلص من هذه المسألة، يتخلص من هذه المسألة، فيجد صعوبة بالغة في هذا الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله، فمن حلف باللات أو العزة فليقل لا إله إلا الله، كما جاء في المسند أيضا من حديث أبي هريرة: من حلف فقال في حلفه واللات فليقل لا إله إلا الله. فمن حلف بالأب أو بالأم أو بأي شيء بغير الله عز وجل يستدرك هذا ويعود إلى الذكر بعد الغفلة ويصحح توحيده فيقول لا إله إلا الله، فهذا كفارة لهذا الحلف ولا يعود إليه. ثلاثا: ثم انفت عن يسارك ثلاثا وتعوذ ولا تعد، وتعوذ ولا تعد، فدل هذا على أن الأمر كبير وليس أمرا صغيرا، وليس الأمر صغيرا. نعم. يقول ابن عربي، يقول الخطابي رحمه الله تعالى: اليمين إنما تكون بالمعبود المعظم، فإذا حلف باللات ونحوها فقضاها الكفار، فأمر أن يتدارك بكلمة التوحيد. وقال ابن العربي: من حلف بها جادا فهو كافر، يعني كأنما يريد من حلف بها يعني يعظم المحلوف به كتعظيم الله أو أكثر، ومن قال جاهلا أو ذاهلا يقول لا إله إلا الله يكفر الله عنه ويرد قلبه عن السهو إلى الذكر ولسانه إلى الحق وينفي عنه ما جرى به من اللغو. شوف سبحان الله، يقول لك إيه؟ يرد لسانه إلى الحق، يقول والله مثلا وأبي أو كذا، فيقول لا إله إلا الله فيرد لسانه إلى الحق. فدل هذا على الإنسان يرد نفسه إلى الحق، لسانه إلى الحق، سمعه إلى الحق، بصره إلى الحق، قلبه إلى الحق، فرجه إلى الحق، إذا ما تجاوز بهذه الجوارح الحد المأذون شرعا. الإنسان إذا تجاوز بجارحته فليردها إلى الحق. هذا أصل مسلكي عظيم، وهذه قاعدة المسلكية المباركة، أن الإنسان إذا زلت قدمه فليرجع وليتب وليستدرك نفسه ولا يطرق نفسه العنان، فيفعل المعصية بعد المعصية والبدعة بعد البدعة والشرك بعد الشرك، وإنما إذا زلت قدمه فليعد بها إلى الحق. وإلا يا جماعة، من منا لا يخطئ ومن منا لا تزل قدمه، سواء في أقوال أو أفعال أو نيات أو إرادات، فليس الشأن أن تخطئ، فكل بني آدم خطاء، ولكن الشأن أن تستمر على خطائك وأن تصر على خطائك، فهذا يخشى على قلبك من هذا. فإذا زلت قدم الإنسان فليرجع بها إلى الحق، فإذا زل لسانه وقال واللات والعزة رجع بلسانه الحق لا إله إلا الله، وإذا زلت عيناك فنظرت نظرة استغفرت الله وحولت بصرك. ولهذا لما سئل النبي عن نظر الفجأة ماذا قال؟ اصرف بصرك مباشرة، ما قال كذا وكذا، قال اصرف بصرك. وإذا زل سمعه فليعد به إلى السمع المشروع، وإذا زل قلبه فصار فيه من الإرادات السيئة فليتب وليرجع إلى أيضا الإرادات الحسنة والنيات المباركة الحسنة. فهذه قاعدة مسلكية عظيمة، إذا زل الإنسان عاد بنفسه إلى الحق. يا سلام، قاعدة جميلة، قاعدة ذهبية. وإلا فالإنسان منا ما يسلم من الزلة ولا يسلم من الخطأ، لكن لا تستمر، استيقظ، قل سمعنا وأطعنا، قل أستغفر الله كما حصل لآدم عليه السلام، فإنه لما أكل من الشجرة وهو حواء ماذا قال؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو عبد الرحمن مؤمر بن إسماعيل وعفان المعنى قال حدثنا حماد قال حدثنا عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فأكل ففضل منه فضلة فقال: يدخل من هذا الفج رجل من أهل الجنة يأكل هذه الفضلة. قال سعد: وقد كنت تركت أخي عمير بن أبي وقاص يتهيأ لأن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فطمعت أن يكون هو، فجاء عبد الله بن سلام فأكلها. قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبان قال حدثنا عاصم فذكر معناه، إلا أنه قال فمررت بعويمر ابن مالك. قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أسامة يعني ابن زيد قال حدثنا أبو عبد الله القراض أنه سمع سعد بن مالك وأبا هريرة رضي الله عنهما يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأهل المدينة في مدينتهم وبارك لهم في صاعهم وبارك لهم في مدهم، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك وإني عبدك ورسولك، وإن إبراهيم سألك لأهل مكة وإني أسألك لأهل المدينة كما سألك إبراهيم لأهل مكة ومثله معه، إن المدينة مشبكة بالملائكة على كل نقب منها ملكان يحرسانها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، من أرادها بسوء أدابه الله كما يدوب الملح في الماء. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن محمد بن سعد عن أبيه سعد قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضرب بإحدى يديه على الأخرى وهو يقول الشهر هكذا وهكذا، ثم نقص أصبعه في الثالثة. قال حدثنا معاوية بن عمر بن عمرو قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن إسماعيل عن محمد بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا عشر وعشر وتسع مرة وتسع مرة. قال
الشهر العربي يكون تاما فيكون 30 يوما ويكون ناقصا هو 29 يوما، كما جاء في عند البخاري لما آل النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته شهرا ثم قال بعد 29 يوما وعاد، فقال يا رسول الله بقي يوم، فقال الشهر 29، فالشهر العربي يكون 30 يوما أو 29 يوما، ولا يكون 31 أو 28، وإنما يكون هكذا كما قال صلى الله عليه وسلم، فأشار بيده تامة ثم نقص أصبعا في الإشارة الثانية، فدل هذا على أن الشهر يزيد وينقص، يتم وينقص، يتم فيبلغ 30 وينقص فيبلغ 29 يوما. نعم.
قال رحمه الله حدثنا الطالقاني قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا الطالقاني قال حدثنا ابن المبارك عن إسماعيل عن محمد بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني 29. قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا عبد العزيز يعني الدارووردي عن زيد بن أسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها. قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حسن عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي بكر يعني ابن حفص فذكر قصة قال سعد إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم الميتة أن يموت الرجل دون حقه.
هذا الحديث إسناده ضعيف لانقطاعه، وما سبق من الأحاديث فهو بين حسن وصحيح، ولكن جاء في صحيح الله عليه وسلم سئل أخذ مالي قال لا تعطيه مالك، قال فإن قاتلني قال قاتله، قال فإن قتلني قال فأنت شهيد، قال فإن قتلت فقال ليس له شيء، فالرجل يموت دون ماله وعرضه فهو شهيد، فهذا يشهد له. فقول صلى الله عليه وسلم نعمة الميتة أن يموت الرجل دون حقه، هذا له هذا الشاهد الصحيح، فإن الإنسان لا يعطي ماله لأحد، إن دفع عن ماله حتى مات فهو شهيد، ومعنى شهيد أي أنه له أجر الشهداء في الآخرة، أما أحكام الشهداء في الدنيا فإنها لا تجري عليه، إنما تجري أحكام الشهداء في الدنيا على من مات في الصف حال قتاله مع المشركين. أما هؤلاء الشهداء من مات دون ماله، من مات دون عرض، من مات بالطاعون، من مات ببطنه، كل هؤلاء الشهداء يعني لهم أجر الشهداء في الآخرة، أما في الدنيا فلا تجري عليهم أحكام الشهداء. هذا يستثنى منه الحاكم ولي الأمر، فإن أراد ولي الأمر مالك وضرب ظهرك وأخذه فلا تقاتله، فلا تقاتله. قال صلى الله عليه وسلم: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وقال عمر بن الخطاب لسويد بن غفلة، قال: فإن أخذ مالك فاصبر، وإن ضرب ظهرك فاصبر. فيستثنى من ذلك ولي الأمر، لأن ذلك يترتب عليه مفسدة عظيمة. إذا قاتلت ولي الأمر، إذا قاتلت الحاكم، ترتب على ذلك مفسدة قليلة عظيمة. فمفسدة أخذ مالك مفسدة قليلة إذا ما قورنت بمفسدة مقاتلة ولي الأمر. أما أنت مع هذا الرجل، أنت مع جارك، أنت مع كذا، أنت مع كذا، فإذا أراد رجل أن يراودك عن مالك وأن يأخذ مالك فلا تعطيه مالك، فلا تعطيه مالك. أما السلطان فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حسب مادة ذلك، كما جاء في صحيح الإمام مسلم حديث حذيفة قال: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، أي أن ذلك لا يخرجك عن السمع وعن الطاعة. وهذا لا يمنع أن تطالبه بحقك، ولا يمنع أن تنصح له وتقول له: هذا مالي لا تأخذ مالي وكذا. هذا لا يمنع من النصح، ولا يمنع من التذكير، ولا يمنع من مطالبة حقك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى ذلك. وهل يدخل في ذلك العرض؟ يعني لو راودك عن عرضك، لا، لا يدخل في ذلك العرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المال والبدنة، فقال: وإن ضرب ضرك وأخذ مالك. أما العرض فلا، فلا تمكنه من عرضك ولو مت، ولو مت تدفعه، ولو أدى ذلك إلى موتك وقتلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في هذا. ولهذا بعض الناس يشوش بمثل هذه المسألة، يقول: طيب هؤلاء الذين يقولون نصبر وإن ضرب الظهر وأخذ المال، طيب ولو العرض كمان، وكأن هؤلاء هم الذين يقولون: وإن ضرب الظهر فاصبر وإن أخذ المال فاصبر. ألم يقل هذا النبي؟ قولوا للنبي هذا صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في العرض، فالعرض ما يسلم لأحد أبدا. أما المال الإنسان يصبر عن ماله، يصبر الإنسان على ضرب ظهره، أما العرض فلا، من ذا الذي يصبر على ذلك؟ ما أحد يصبر، ولو أدى ذلك إلى قتله، ولو أدى ذلك إلى قتله، فلا يمكن أحدا، لا ولي الأمر ولا غير ولي الأمر، لا يمكنه من عرضه. أما المال يصبر، لو جاء ولي الأمر فضرب ظهرك فاصبر، وإن أخذ مالك فاصبر، عسى الله سبحانه وتعالى أن يعوضك، وذلك لمفسدة منازعة ولاة الأمور، وحسابهم على الله. ليس يعني النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنه يجوز لولي الأمر أن يأخذ أموال الناس ولا أن يضرب ظهور الناس، بالعكس، فإن عاقبة ذلك عند الله عز وجل عظيمة، ومن تولى وكان راعي أناس فشدد عليهم شدد الله عز وجل عليه، ويوم عظيم وراء الظلمة إذا ظلموا. ولكن الإنسان ماذا يجب عليه؟ يجب عليه السمع والطاعة حتى تستقر سفينة المجتمع، وحتى لا يتطاول أرباب السوء على ولاة الأمور، لأن الحاكم إذا تطاول عليه الناس، تطاول الناس، حصل فساد كبير. فبدلا من أن يأخذ مالك وأن يضرب ظهرك رجل واحد، والحاكم سوف يأخذ مالك ويضرب ظهرك كل أحد في المجتمع من أهل الفساد والسوء، فتضرأ المفاسد الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى مما أذن به الشارع. يعني ليست مفاسد مدعاة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم درأ هذه المفسدة الكبرى والمفسدة الصغرى التي نص عليها، ليست مخترعة، وإنما نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم: نعم الميت أن يموت الرجل دون حق، يعني لو مات دون حقه فهو محمود على هذه الميتة. لكن يستثنى من ذلك كما قلنا ولي الأمر. ولهذا أخطأ ابن حزم رحمه الله تعالى لما لم يستثني ولي الأمر من ذلك كما في المحلى، وذكر بحثا، وأن ولي الأمر ما يصبر عليه إذا ضرب الظهر وأخذ المال، بل قال ابن حزم مخالفا بذلك إجماع الأمة، قال ابن حزم رحمه الله تعالى: هذا من التعاون على الإثم والعدوان. يعني إن صبرت على ولي الأمر إذا ما قاتلت ولي الأمر في هذا فأنت متعاون مع الإثم والعدوان. وهذا فقه عجيب وظاهرية عجيبة خالف بها إجماع الأمة رحمهم الله تعالى وفقه الصحابة. عمر يقول لسويد: وإن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر، ويوصي بهذا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير يعني ابن حازم عن عمه جرير يعني ابن زيد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فثلثيه؟ قال: لا. قلت: فنصفه؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث. والثلث كبير. أحدكم يدع أهله بخير خير له من أن يدعهم عالة على أيدي الناس. قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عبد الله يعني ابن حبيب ابن أبي ثابت عن حمزة بن عبد الله عن أبيه عن سعد رضي الله عنه قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك خلف عليا فقال له: أتخلفني؟ قال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال:
فدل هذا على فضيلة علي رضي الله عنه، فإن عليا قال للنبي: أتخلفني؟ يعني تتركني يا رسول الله؟ هذا لهواني عليك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مطيبا له نفسه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ كما ترك موسى هارون على قومه وخلف على القوم فأنا أخلفك، ألا ترضى أن تكون من مزيدة هارون موسى؟ إلا أنه لا نبي بعد. فبين النبي هذا البيان حتى لا يظن ظان أنه يكون نبي بعد رسول الله أو مع رسول الله. ومع ذلك أبى الشيعة وأبت الروافض إلا أن تعتقد هذا، بل اعتقدت ما هو أعلم من ذلك في علي، أعلم من النبوة، اعتقدت فيه الألوهية. فإن علي رضي الله عنه يعلم الغيب عندهم، بل علي رضي الله عنه أساس كل نصر نصر الله به نبيا من الأنبياء. أما تعلمون أن عليا كان مع نوح في السفينة هو الذي نجاه؟ متعلمون أن عليا كان مع إبراهيم في النار ونجاه؟ أما تعلمون أن عليا كان مع موسى؟ أما تعلمون أن عليا وهكذا. فكل نصرة لنبي من الأنبياء يعتقدون أن عليا كان معه وكان سبب تلك النصرة، يعني يفوق الأنبياء. بل الخميني نفسه، هذا الخميني يعتقد هذا كما جاء في كتابه، يعتقد أن أئمتهم اللي هم الاثنى عشر يعني قد بلغوا رتبة، هكذا يقول، لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا الخميني يعتقد هذا، ومن بعد الخميني اعتقادهم كل هذا الاعتقاد، لكن من مصرح وغير مصرح. هذه دولة الرفض ودولة التشيع، يعتقدون هذا أن أئمتهم قد بلغوا رتبة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. يعني الواحد من هؤلاء الأئمة أعظم من جبريل، أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ليس يوجد قوم أكذب من الروافض ولا أخبث من الروافض الشيعة. ولهذا لا تقارب قط مع هؤلاء. كيف نتقارب مع هؤلاء؟ ما في وجه واحد للتقارب، فضلا أن يقول البعض الخلاف معهم 5% 5% فقط. بل ربما قال واحد أقرأ له وهو من ينتسب إلى السنة في إيران، يقول خلاف مع الشيعة في مسألة ألا وهي إرسال اليدين في الصلاة. يعني أهل السنة يجعلون يد اليمنى على اليسرى على الصدر، وأما الشيعة فإنهم يرسلون اليدين، ولا يسكت على هذا، يقول وهذا وجه عند مالك. يعني كمان عند مالك من أهل السنة كمان هذا وجه، يعني ليس بعيد، يعني حتى إرسال اليدين ليس ذلك بعيد. يعني ما بقي إيه؟ خلاف بيننا وبينهم. وأنتم تعلمون الهجمة الشرسة التي يراد من ورائها الآن أن يدرس هذا المذهب الشيعي في الأزهر، ويجعلون مذهبا خامسا ولا فرق بين هذا. أنا أسمع بأذني في محافظة القرآن يقولون هذا كالمذاهب الأربعة، كما عندك المذهب الحنفي المالكي الشافعي الحنبلي، فيكون عندك المذهب الايه الشيعي، وقد صرح به بعض كبارهم ويستدلون بكلام بعض المفتين من قبل. فالنبي يقول غير انه لا نبي بعد، هم يضعون ايه يضعون يزيدون الا ان يشاء الله، يتم بهذا النص فيقولون غير انه لا نبي بعد الا ان يشاء الله، فيضعون زيادة ايه الا ان يشاء الله، وعندهم بقى شاء الله ان يكون علي نبيا.
قال رحمه الله حدثنا ابو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا
علي رضي الله عنه نفسه، اللي هم يعتبرون بقى انه يعتبرون ان ائمتهم جميعا علي وغير علي بلغوا رتبه لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن صحابي علي نفسه رضي الله عنه قال لا اوت برجل يفضلني على ابي بكر وعمر الا ضربته حد الفريه يجلد 80 جلدة. هذا في الذي يقول ان عليا افضل من ابي بكر وعمر، كيف بالذي يقول ان عليا افضل من جبريل وافضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فان كانوا يتبعون عليا هذا كلام علي، وقد خطب على المنبر رضي الله عنه وقال ان خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر. نعم.
قال حدثنا ابو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا اسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد ان سعد رضي الله عنه قال في مرضه اذا انا مت فالحدوا لي لحدا واصنعوا مثل ما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا منصور بن سلمة الخزاعي قال اخبرنا عبد الله بن جعفر عن اسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن سعد قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا أبو شهاب عن الحجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن سعد بن مالك قال طفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من طاف 7 ومنا من طاف 8 ومنا من طاف أكثر من ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرج.
هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، فمجاهد بن جبر لم يسمع من سعد بن مالك رضي الله عنه، ذكر ذلك أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، فطوافوا 7 وقد جاء في الصحيح عن حديث جابر أنهم طوافوا 7. نعم.
قال رحمه الله حدثنا هارون بن معروف قال أنبأنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أبو صخر قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد وسمعته أنا من هارون أن أبا حازم حدثه عن ابن لسعد بن أبي وقاص قال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول إن الإيمان بدأ غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، والذي نفس أبي القاسم بيده ليأرزن الإيمان بين هذين المسجدين كما تأرز الحية في حجرها في جحرها. قال حدثنا سليمان بن داود قال أنبأنا عبد الرحمن
ليأرزن الإيمان يعني ليقوين أهل الإيمان، فمراد بالإيمان هنا أهل الإيمان، فإذا قوي أهل الإيمان قوي إيمانهم، وبين المسجدين يعني مسجد مكة ومسجد المدينة، فدل هذا على أن الإيمان يقوى وأهل الإيمان يقوون في آخر الزمان في هذا المكان، ويعود الإسلام إلى قوته في هذا المكان. نعم.
قال رحمه الله حدثنا سليمان بن داود قال أنبأنا عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي عبد الله القراض عن سعد بن أبي وقاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال أنبأنا عثمان بن حكيم قال حدثني عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحرم ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم حرمه، لا يقطع عضافها ولا يقتل صيدها ولا يخرج منها أحد رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ولا يريدهم أحد بسوء إلا أدابه الله دوب الرصاص في النار أو دوب الملح في الماء.
هذا دليل على فضل المدينة وفضل السكن فيها. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عاصم بن مهدلة قال حدثني مصعب بن سعد عن أبيه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال فقال الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة.
هذا خلاف ما يعتقده الناس من أن البلاء يكون عقابا من الله سبحانه وتعالى على كل حال. فإذا ابتلى الإنسان قال هذا لأنه أغضب ربه، لو كان هذا الرجل صالحا لما ابتلي. وأيضا يستدلون بالنعمة على رضا الله سبحانه وتعالى، ولعل هذا مما ذكره ابن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية، أن هذا من اعتقاد أهل الجاهلية، أنهم يظنون أن النعم إذا توالت على عبد فإن ذلك دليل رضا الله عز وجل عليه، والبلايا إذا توالت على عبد فإن هذا دليل على غضب الله عز وجل على العبد، وليس الأمر كذلك. فإن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، وجاء في الصحيح أن النبي قال من يرد الله به خيرا يصب منه، يصب منه. قال سبحانه حسب الناس يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ولهذا مرض الأنبياء وأوذي الأنبياء وجرح الأنبياء وقتل بعض الأنبياء، فهذا حصل. وأما انظروا كيف بسط الله رزق لمثل قارون حتى آتاه من المال ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، أكان ذلك دليل رضا عنه؟ وأعطى فرعون ما أعطى من الملك، وأعطى هامان ما أعطى من الوزارة، فليس هذا دليل على رضا الله عز وجل أو على غضبه. فإن الدنيا يعطيها الله عز وجل لمن أحب ولمن لا يحب، وإنما الميزان هو ميزان الاتباع. فمن كان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مستقيما فما يجري عليه خير، سواء من نعم أو من بلايا، هذا خير له، كما قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وإن أصابته نعماء فشكر كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، فيكون أمره كله خير. نعم.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له وخلفه في بعض مغازيه، فقال علي أتخلفني مع النساء والصبيان؟ قال يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبوة بعدي، وسمعته يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فتطاولنا لها، فقال أدعو لي علي، فأتي به أرمد فبصق في عينه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا رضوان الله عليهم، فقال اللهم هؤلاء أهلي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن عياش بن عباس عن بكير بن عبد الله عن بسر بن سعيد أن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان بن عفان أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال أفرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني؟ قال كن كابن آدم.
يعني كن كابن آدم، يعني قال إن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. ولهذا اعتزل سعد رضي الله عنه ما جرى بين علي ومعاوية، فالصحابة انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قوم كثر اعتزلوا فلم يقاتلوا لا مع علي ولا مع معاوية، وقوم قاتلوا مع علي ورأوه على الحق فنصروه كعمار بن ياسر، وقوم كانوا مع معاوية فقاتلوا معه، فممن اعتزل ذلك واستدل بهذه النصوص سعد رضي الله عنه، ومن هؤلاء أيضا أبو بكر كما جاء حديث عند البخاري لما رأى الرجل قال أين أنت ذاهب؟ قال ذهبت لأنصر هذا الرجل، أظنه الأحنف يعني علي، قال ارجع فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقتل والمقتول في النار، لأن علي رضي الله عنه صحابي جليل ومعاوية صحابي جليل، وتلك فتنة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا القتال الذي يعتزل. أما إذا كان القتال قد وضح حقه من باطله فإن القتال مع أهل الحق يتعين، ولهذا موقف الصحابة يوم أن قاتل علي معاوية اختلف عن موقف الصحابة يوم أن قاتل علي الخوارج، فإن الصحابة قاتلوا مع علي الخوارج ومدحوا ذلك ورأوا ذلك قربة وعد ذلك من سجايا علي رضي الله عنه، أما عند قتال علي لمعاوية فقد حصل ما حصل، أحجم قوم. فليست كل فتنة الإنسان يقول أنا يعني أعتزل هذا وأترك القتال وكذا، إذا كان الأمر قد وضح فيه الحق من الباطل وجب نصرة الحق فيه، وجب نصرة الحق. ولكن اعتزل فلا تقاتل بيديك ولا تقاتل بسيفك، لكن بين الحق للأمة حتى يرجع أصحاب الباطل ويقوى أهل الحق. أما الإنسان يعتزل حتى عن البيان لا، فقد يعتزل الإنسان ببدنه فلا يشارك بسيفه، لكن ما يعتزل عن البيان، يبين للناس الحق من الباطل حتى يعرف الناس الحق من الباطل. فليس كل ما يقع المسلمين نقول هذا يعتزل وسعد بن أبي وقاص قد اعتزل، ليس كل شيء يعتزل. سعد بن أبي وقاص اعتزل يوما أن قاتل علي الخوارج، سعد اعتزل في هذا أم قاتل مع علي؟ الصحابة جميعا قاتلوا مع علي، فعلى ما اعتزل هناك ولم يعتزل هنا؟ فالإنسان ينصر الحق إذا رأاه، ولهذا عمار بن ياسر رضي الله عنه لما رأى أن عليا على الحق نصره بقوله ونصر ببدنه، وكان كما عند البخاري يخطب في المساجد ويقول لا يغرنكم خروج عائشة، فوالله إنها لزوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، أنا أعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم أتطيعونه أم تطيعونها، تطيعون عائشة أم تطيعون الله، ابتلاكم الله بعائشة رضي الله عنها. وأبو بكر لما رأى القوم قد خرجوا قال من معكم؟ قالوا عائشة. أبو بكر قال ارجعوا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فبيان الحق واجب، ما في حاجة اسمها اعتزل حتى عن بيان الحق، لا، أنا اعتزل بنفسي، نعم لا أقاتل لا أشارك، ما لي دخل بهذه الأشياء والفتن، لكن أبين الحق للناس، أبين حق للناس، أبين المشروع من الممنوع. لكن إذا سكت العلماء في هذه الأوقات يا ترى من الذي سينطق؟ سينطق إبليس، إذا سكت العلماء عن البيان نطق إبليس، فلا يدري هؤلاء الساكتون أو فلا يعلم هؤلاء الساكتون أي ضرر سوف يحدثون بسكوتهم هذا، لأنه ستتسلط الرويبضة وينطق الرويبضة ويتكلم الرويبضة إذا سكت أهل العلم. لكن أهل العلم ما يسكتون عن البيان، إنسان يبين الحق من الباطل لكن لا يشارك، نعم يعتزل الفتن بنفسه ويده يعتزل ذلك، ولكن إذا كان أمر ينبغي بيان الحق فيه تعين على الإنسان. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن طلحة التيمي من أهل المدينة قال حدثني أبو سهيل نافع بن مالك عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس هذا العباس بن عبد المطلب أجود قريش كفا وأوصلها. قال حدثنا عبد الله بن نمير ويعلى قال حدثنا موسى يعني الجهني عن مصعب بن سعد عن أبيه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا نبي الله علمني كلاما أقوله. قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال هؤلاء لربي عز وجل فما لي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. قال ابن نمير قال موسى أما عافني فأنا أتوهم وما أدري. قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا موسى عن مصعب بن سعد قال حدثني أبي قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ قال فسأله سائل من جلسائه يا نبي الله كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. قال حدثنا يحيى يعلى بن عبيد قال حدثنا موسى عن مصعب بن سعد عن أبيه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا يا رسول الله كل يوم 1000 حسنة؟ قال يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه قال أنزلت في 4 آيات. قال أنزلت في 4 آيات يوم بدر أصبت سيفا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نفلني، فقال ضعه، ثم قام فقال يا رسول الله نفلني، فقال ضعه، ثم قام فقال يا رسول الله نفلني، أجعل كمن لا غناء له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته. فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. قال وصنع رجل من الأنصار طعاما فدعانا فشربنا الخمر حتى انتشينا. قال فتفاخرت الأنصار وقريش فقالت الأنصار نحن أفضل منكم وقالت قريش نحن أفضل منكم. فأخذ رجل من الأنصار لحي جزور فضرب به أنف سعد ففزره. قال فكان أنف سعد مفزورا. قال فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال وقالت أم سعد أليس الله قد أمرهم بالبر؟ فوالله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر بمحمد. قال فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصا ثم أوجروها. قال فنزلت هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. قال ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم
أوجروها يعني صبوا في طعام لأنها امتنعت. قال إما أن ترجع عند محمد ولا أموت، أليس الله أمرك بالبر؟ يلا برني. فلم يطعها. وفي رواية أنه قال لو أن لك 100 نفس فماتت كل نفس تلو الأخرى ما رجعت عن دين محمد. فأنزل الله عز وجل وإن جهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصحهما في الدنيا معروف. نعم.
قال ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على سعد وهو مريض يعوده فقال يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال لا. قال فثلثيه؟ فقال لا. قال فثلثه؟ قال فسكت. قال حدثنا سويد بن عمرو الكلبي قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن الحضرمي بن لاحق عن سعيد بن المسيب عن سعد بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الطاعون بأرض فلا تهبطوا عليه وإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تفروا منه. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن عكرمة عن سعد بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد ارمه فداك أبي وأمي. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا الحجاج بن أرطاط عن يحيى بن عبيد البهراني عن محمد بن سعد قال وكان يتوضأ بالزاوية فخرج علينا ذات يوم من البراز فتوضأ ومسح على خفيه فتعجبنا وقلنا ما هذا؟ قال حدثني أبي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا إسماعيل عن قيس قال سمعت سعد بن مالك يقول والله إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، لقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة وهذا السمر، حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط. ثم أصبحت بنو أسد يعزروني على الدين، لقد خبت إذا وضل عملي. قال حدثنا يزيد قال أنبأنا أبو معشر،
يعني أنه منتقب على سعد، يعني سعد يذكر بفضله، والإنسان له أن يذكر بفضله إذا أساء الناس الظن به، وإذا كان لمصلحة شرعية كما فعل عثمان رضي الله عنه لما جاءه من يريد قتله فذكرهم، ألم يقل النبي من حفر بئر الرومة أو اشترى بئر الرومة فلو الجنة فكنت أنا، ألم يقل النبي من جهز جيش العسر فكنت أنا. فسعد رضي الله عنه أوذي أيضا، قيل إن سعدا لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يخرج في السرية، وقالوا أيضا في سعد إنه لا يحسن الصلاة كما عند مسلم أن عمر رضي الله عنه استدعى سعدا، فقد اشتكوا سعدا في أنه لا يحسن الصلاة، فأخبر بصلاته عمر رضي الله عنه، فقال عمر هذا الظن بك يا أبا إسحاق. شوفوا ألسنة الناس سبحان الله العظيم، يعني سعد ما يحسن الصلاة، سعد الصحابي الجليل الذي فيه هذه الفضائل ما يحسن الصلاة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يزيد قال أنبأنا أبو معشر عن موسى بن عقبة عن عامر بن سعد عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله. قال حدثنا روح قال حدثنا ابن عون عن محمد بن محمد بن الأسود عن عامر بن سعد عن أبيه قال لما كان يوم الخندق ورجل يتترس جعل يقول بالترس هكذا فوضعه فوق أنفه ثم يقول هكذا يسفله بعد. قال فأهويت إلى كنانتي فأخرجت منها سهما مدما فوضعته في كبد القوس، فلما قال هكذا يسفل الترس رميت فما نسيت وقع القدح على كذا وكذا من الترس. قال وسقط فقال برجله فضحك نبي الله صلى الله عليه وسلم أحسبه قال حتى بدت نواجذه. قال قلت لما؟ قال لفعل الرجل. قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت مصعب بن سعد يحدث عن أبيه سعد بن أبي وقاص أنه كان يأمر بهذا الدعاء ويحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. قال حدثنا حجين بن المثنى وأبو سعيد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال أبو سعيد قال حدثنا أبو إسحاق عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه حلف باللات والعزة فقال له أصحابه قد قلت هجرا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن العهد كان حديثا وإني حلفت باللات والعزة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله وحده ثلاثا وادفل عن شمالك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان ولا تعود. قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أسامة عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة أن سعد بن مالك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي. قال حدثنا أبو داود سليمان قال
هذا الحديث ضعيف.
قال حدثنا أبو داود سليمان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن محمد بن سعد عن أبيه قال استأذن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جوار قد علت أصواتهن على صوته فأذن له فبادرنا فذهب، فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي. قال قد عجبت لجوار كن عندي، فلما سمعنا حسك بادرنا فذهبنا، فأقبل عليهن فقال أي عدوات أنفسهن، والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنتن أحق أن تهبن مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن عنك يا عمر، فوالله إن لقيك الشيطان بفج قط إلا أخذ فجا غير فجك. آخر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
بهذا نكون قد فرغنا من مسند الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه المبشر بالجنة، بل هو أحد العشرة المبشرين رضي الله عن الجميع. ونقف عند مسند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه.